بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام، زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من أحكام الصيام. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استقاء فليقضي. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يحرم على الصائم وما يجب عليه، وسيدخل في ذكر المفطرات فهنا ذكر المسألة الأولى، وهي حرمة الفطر برمضان لمن لا عذر له. فمن ليس له عذر لا يجوز له أن يفطر في رمضان بأي نوع من أنواع المفطرات، سواء بالأكل أم الشرب أم الجماع أم توابعها، مما سيرد بيانه بإذن الله عز وجل. وذلك لأن الصوم فريضة، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وإن كانت هذه الآية سيقت في الصلاة المفروضة على الصحيح، إلا أنها مما يمكن أن يستأنس بها في ذكر هذه المسألة، لأنه لا يجوز إفساد الصوم الواجب، لا يجوز إفساد الصوم الواجب، والمكلف مأمور بالإمساك بقية اليوم، فلا يجوز له أن يفسد هذا الصيام بأي نوع من أنواع المفطرات. والواجب على من أفسد صومه بأي نوع من أنواع المفطرات، كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم أيضا، الإمساك بقية اليوم، الواجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وهذا من باب العقوبة. ثم عليه القضاء، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استقاء فليقضي، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الكفارة عليه، لكن الصحيح الراجح بأنه عليه ثلاثة أشياء: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل، لأنه ارتكب أمرا محرما، فهو أفطر أو أفسد صوما واجبا وعبادة واجبة. الأمر الثاني عليه قضاء هذا اليوم وجوبا. الأمر الثالث عليه الإمساك بقية اليوم، وهذا على قول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفس. للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قد بينا شيئا من هذا فيما سبق، بأن الحائض والنفس يحرم عليهم الصيام، وأن الصوم يجب إذا انقطع دم الحيض والنفاس، فمن شروطه انقطاع دم الحيض والنفاس. فأما إذا وجد الحيض والنفاس في زمن الصيام الواجب فيجب عليهما الفطر، ويقضيان بعد انتهاء رمضان، لقول عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها: لماذا، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ والحرورية هم الخوارج، الخوارج يرون وجوب قضاء الصوم والصلاة على الحائض، وبينت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا كما بينت دليل على يسر الشريعة وعلى سماحتها. ولو أن المرأة الحائض كلفت بقضاء الصلاة كما أنها مكلفة أو مأمورة بقضاء الصيام لوقعت في حرج شديد، والشريعة جاءت بنفي الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمع. قال وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه. الهاء في يحتاجه راجع إلى الفطر، يعني وعلى من يحتاج الفطرة لإنقاذ معصوم من هلكة أو من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، بخلاف الغريق ونحوه. هنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة، وأنه قد يحتاج الصائم إلى الفطر لسبب، وهو حينما تتزاحم أمامه مفسدتان: مفسدة الفطر في نهار رمضان، ومفسدة غرق نفس معصومة يمكنه إنقاذه، فأيهما يقدم؟ لا شك أنه يقدم الفطر في نهار رمضان على مفسدة الغرق، لأن القاعدة الشرعية أن المفاسد إذا تزاحمت ولا يمكن دفعهما ماذا يرتكب؟ ترتكب المفسدة الصغرى، ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. فالمفسدة الصغرى هنا ما هي؟ الفطر في رمضان من دون عذر، من دون عذر مما ذكر، يعني كسفر أو مرض. والمفسدة الكبرى هنا إذا تركت هي ذهاب النفس المعصوم، ذهاب النفس المعصوم، كما قال الناظم: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. ومثل ما قال الأول أيضا: إن الطبيب إذا بدا له، أو إن المريض إذا بدا له من جسمه مرضان داوى الأكبر، داوى الأكبر. فهنا يشرع للإنسان الصائم الفطر إذا أراد أن ينقذ نفسا معصومة من الهلك، إذا أراد أن ينقذ نفسا معصومة من الهلك، كصائم يرى إنسانا يغرق، يجوز له في هذه الحالة أن يفطر لإنقاذ هذا الغريق، أو رأى إنسانا أو بيتا يحترق ولا يمكنه تحمل إنقاذ من في البيت، جاز له الفطر ليتقوى على عملية الإنقاذ. والمصنف رحمه الله تعالى علل ذلك بقوله بأن الصوم يمكن تداركه بالقضاء، يمكن تدارك الصوم بالقضاء عدة من أيام أخرى، أما الغريب فلا يمكن تداركه، ولذلك إذا ترك دقائق قد يهلك، إذا ترك دقائق قد يهلك. قال ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، اتفق عليه. ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام أجزأه، نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. قال ويسن لمسافر يباح له القصر، في الدرس السابق ذكرنا لكم أن الجمهور ذهبوا إلى جواز الصيام والفطر في السفر، تذكرون؟ لكنهم اختلفوا في الأفضلية. مذهب الإمام أحمد ما هو؟ أفضلية الفطر سواء صحبه مشقة أو لم تصحبه مشقة. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أفضلية الصوم لمن لا تلحقه المشقة، لمن لا تلحقه المشقة. ولذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى عبر بالسنية، قال: ويسن لمسافر يباح له الفطر. يسن لمسافر يباح له الفطر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. رواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوه، وإن صام أجزاءه. وإن صام أجزاءه، وهنا وإن تشير إلى الخلاف، تشير إلى الخلاف. واستعمال الحنابلة لكلمة أو لحرف لو وإن وحتى كلها في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف، وبعضها في الخلاف الشديد، وبعضها في الخلاف المتوسط، وبعضها في الخلاف الضعيف. فهنا قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. هل هناك مسافر لا يباح له القصر؟ شيخ أحسنت، يقولون بأن المسافر الذي سفره سفر معصية لا يباح له القصر، لا يباح له القصر، لأن هذا النوع من الناس لا يترخص برخص الله عز وجل. أما الذي يترخص فهو المطيع، فهو المطيع. فمن ذهب ليقتل أو ليشرب أو ليزني فسافر، قالوا لا يترخص برخص السفر. قال: ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المرض هي حالة تعثر الإنسان تخرجه عن حال الاعتدال، والمرض أنواع، منه الشديد ومنه المتوسط ومنه الضعيف أو البسيط. هنا قال: ولمريض يخاف الضرر، يعني يسن لمريض يخاف الضرر أن يفطر، يسن لمريض يخاف الضرر أن يفطر. قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا، والآية الكريمة جاءت بذكر المرض عموما ولم تميز مرضا عن مرض، إنما جاءت بذكر المرض عموما. وعليه فالفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن المريض الذي مرضه شديد بمعنى يوقع الإنسان في حرج وفي مشقة، الأفضل في حقه الفطر. وأما إن كان المرض بسيطا ويمكنه التحمل ولا يقع في حرج ولا مشقة، فالأفضل له الصيام، فالأفضل في حقه الصيام. لكن ينبغي لنا أن نفصل في هذه المسألة كما يعني سبق وأن ذكرنا، ونقول بأن المرض على ثلاثة أنواع: مرض شديد يوقع الإنسان في الحرج، فهذا ينبغي للإنسان أن يفطر، لأن الله تعالى رخص للمسافر وللمريض بالفطر. وربما صام المريض فشق عليه الصوم فوقع في حرج، فلربما ضجر، ولربما قاده ذلك إلى كراهية العباد، كراهية العباد. ولذلك نقول الأفضل في حقه الفطر. وهناك مرض بسيط لا يوقع الإنسان في حرج ولا في مشق، وهو أمر معتاد يعني في نظر الناس، كجرح في إصبع أو وجع في ضرس، فهذا الأفضل لمن وقع في مثل هذا المرض أن لا يفطر، لأن هذا مما يتحمله الإنسان. هناك مرض متوسط هناك مرض متوسط. هذا المرض المتوسط اختلف في واقع الأمر باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يشق عليه الصيام بوقوعه في هذا المرض مثل الصداع، ومن الناس من لا يوقعه في حرج ويتحمل الصيام. فهذا راجع إلى اجتهاد المفتي استعماله للمدركات العلمية، وأيضا محاولة تحقيق المناط في ذات الشخص فينزل الفتوى له من جهة الأفضلية، فيسأله مثلا هذا الصداع كمثال يعني، وإلا الأمراض كثيرة، أسأل الله يعافينا وإياكم جميع المسلمين. سأله إذا جاءك الصداع ماذا يحصل؟ إذا قال له والله يحصل لي كذا وكذا وهناك مضاعفات وهناك كذا، قد يقول له الفطر في حقك أفضل. لكن بعض الناس لا يتحمل الصداع البسيط أو الجرح. الآن بعض الناس الجرح اللي في الأصبع يختلف في الحقيقة، يعني قد ننتقل أو ننبه على قضية الأمراض البسيطة في هذا الزمن، قد تكون بعض الأمراض البسيطة في نظر الناس خطيرة في بعض الأشخاص، مثل مثلا مرضى السكري، الجرح البسيط هذا يؤثر عليه ويمثل خطر يهدد حياته، فيحتاج المفتي في هذه الحالة إلى أن يتنبه لهذه القضية. أو بعض الناس أيضا يعني الذين يعانون من أمراض الكلى ويعانون من أمراض الربو، هؤلاء كلهم ينبغي أن يتنبه المفتي إلى تنزيل الحكم عليه. فالنوع المتوسط هذا قد يتجاذبه المرض الشديد ويتجاذبه المرض البسيط، فإذا هي راجعة لحال الشخص لذات الشخص. فهذه طريقة أهل الفتوى في تنزيل الحكم على هذا الجنس. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني يباح الفطر لحاضر يعني لمقيم سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي: إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأن قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. إن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة، وهي أن الإنسان الذي نوى الصيام من الليل ثم أصبح مقيما فبدا له أن يسافر، يعني طرأ عليه السفر، لم يكن موجودا فطرأ عليه السفر، هل له الفطر أم لا؟ المذهب أن له الفطر، المذهب أن له أن يفطر بعد أن يشرع في السفر، بعد أن يشرع في السفر، وتبدأ ويبدأ الفطر منذ أن يفارق بنيان بلدته العامر، منذ أن يفارق بنيان بلدته العامر، ولو رأى لحديث أبي بصرة الغفاري، حديث أبي بصرة الغفاري، كذلك حديث ابن عباس لما قفل راجعا من سفر كذلك بقي مفطرا وأكل وهو يرى بيوت المدينة. بعض العلماء ذهب إلى من أصبح صائما مقيما ثم بدا له السفر، قالوا لا يجوز له أن يفطر، قالوا لا يجوز له أن يفطر، لأنه ابتدأ الصيام بنية من الليل وكان مقيما. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال بأنه الأفضل في حقه أن يبقى صائما خروجا من الخلاف، لأنه استصحب حكم الحاضر المقيم، استصحب حكم الحاضر المقيم. الصحيح الراجح أن من نوى الصيام من الليل ثم أصبح مقيما فطرأ عليه السفر جاز له الفطر بعد أن يشرع في السفر، جاز له الفطر بعد أن يشرع في السفر لهذا الحديث الصحيح. قال: والحامل، قال: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء، ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر لعباس رضي الله عنهما في منع القضاء ذكره في الشرح. هذه مسألة تتعلق بصيام الحامل والمرضع، تتعلق بصيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع فيهما ثلاثة أقوال عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فليس عليهما إلا القضاء، ليس عليهما إلا القضاء. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين المتأخرين. القول الثاني ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وهو محكي عن ابن عمر، ذهبوا إلى التفريق، ذهبوا إلى التفريق، فقالوا: إن كانت أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء، وإن كانت أفطرت خوفا على جنينها فعليها مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكين. القول الثالث ذهبوا إلى الإطعام فقط وأنه ليس عليها القضاء، وهذا مروي عن ابن عباس، وهي الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنه. بالنسبة لأصحاب القول الأول الذين قالوا بالقضاء فقط، استدلوا بجملة من النصوص، من ذلك حديث أنس مرفوعا: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. وهذا الحديث رواه النسائي بسند صحيح، فجعل الله تعالى حكم الحامل والمرضع كالمسافر. تعلمون بأن المسافر يفطر وعليه القضاء، قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذا الحامل والمرضع عليهم القضاء. الدليل الثاني قالوا بالقياس على المريض، فيرون بأن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها فهي في حكم المريض، والمريض قد رخص له الفطر والقضاء بعد ذلك. وهذا القول هو القول الراجح الصحيح، أن عليها القضاء فقط، سواء خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على نفسها وجنينها. بالنسبة لمن ذهب إلى التفريق، يعني ذكروا أن الخوف الفطرة لأجل الخوف يوجب مع القضاء الكفارة. الفطر لأجل الخوف على الغير يوجب القضاء مع القضاء الكفارة. أما إذا خاف الإنسان على نفسه فقط فهذا في حكم المريض فليس عليه إلا القضاء. وأما من ذهب إلى الإطعام فقط هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والرواية الثانية عن ابن عمر فقد صح عند أبي داود أن ابن عباس قال في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان أن يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فهذا هو الدليل الذي أخذ به أصحاب القول الثالث على أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا الإطعام فقط. صحيح الراجح ما ذكرت لكم بأن الحامل والمرضع من دون تفريق بين كون الخوف على النفس أو على الجنين أو عليهما جميعا أن عليهما القضاء فقط دون الإطعام. قال رحمه الله تعالى وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. وهذا قول جمهور أهل العلم على أن الكافر إذا أسلم أثناء النهار والصغير إذا بلغ والمريض إذا برئ والمجنون إذا عقل أن هؤلاء كلهم عليهم الإمساك بقية النهار وقضاء هذا اليوم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو قول كثير من الفقهاء من المحققين إلى أن هذه الحالة يلزم فيها من اتصف بهذا الوصف الإمساك وعدم القضاء. فإذا أسلم الكافر وقت الظهر مثلا في رمضان قلنا له يجب عليك أن تمسك بقية اليوم ولا تقضي. وإذا بلغ الصغير استيقظ وقت الظهر فوجد نفسه قد احتلم قلنا له أمسك بقية اليوم ولا تقضي. وإذا عقل المجنون في أثناء النهار قلنا له أمسك بقية اليوم ولا تقضي، وذلك لأن النية تتبع العلم، أن النية تتبع العلم. وهذا هو الصحيح الراجح، وهذا هو الصحيح الراجح، لأنه قبل هذا الوقت لم يكن مخاطبا، قبل هذا الوقت لم يكن مخاطبا ولا مكلفا، فلما كلف في أثناء النهار أجزأه ما تبقى من النهار منذ ساعة الخطاب بالتكليف، منذ ساعة الخطاب بالتكليف، باستثناء الحائض، باستثناء المرأة الحائض، وأيضا المريض، باستثناء المرأة الحائض أو المريض، لأنهم وكذلك المسافر. فهؤلاء الثلاثة إذا قدم المسافر أثناء النهار وبرئ المريض وطهرت الحائض على المذهب وهو قول جماهير العلماء أن عليهم الإمساك مع قضاء هذا اليوم. الصحيح الراجح أن عليهم القضاء وليس عليهم الإمساك. لماذا؟ لأنهم أصلا مكلفون، فالله تعالى كلفهم. المرأة الحائض مكلفة مخاطبة، كذلك المريض، كذلك المسافر، لكن الله تعالى رخص لهم بالفطر لهذا السبب، سبب السفر، سبب المرض، وأوجب على المرأة الحائض الفطر بسبب الحيض، كذلك النفس. فهؤلاء في الأصل مخاطبون ومكلفون. فالمسألة على شقين: بالنسبة لمن هو مخاطب بأصل الشرع فهذا إذا زال العذر أثناء النهار وجب عليه شيء واحد على الصحيح الراجع وهو القضاء. وأما الإمساك فلم يثبت حقيقة دليل لا من كتاب ولا من سنة على وجوب الإمساك. الأدلة كلها تشير إلى وجوب القضاء وليس فيها ما يشير إلى وجوب الإمساك، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يمسك دفعا للتهمة، يمسك دفعا للتهمة، ودفع التهمة أصل مقصود من أصول الشريعة، أصل مقصود من أصول الشريعة، ولذلك يعملونه في هذا الباب. وهو قول لا شك أنه لطيف وحسن، لكن لا يمكن أن يترتب عليه حكم. فإذا قيل بوجوب الإمساك قلنا بترتب الحكم عليه، بمعنى أن المريض إذا برئ فقلنا له يجب عليك الإمساك بقية اليوم، فهل إذا أكل بعد الإمساك أو جامع مثلا ترتب عليه كفارة؟ هناك وجه عند الشافعي يقولون بأنه يجب عليه كفارة، حكاها النووي في الروضة وغيره رحمه الله تعالى. فالمقصود بأن الإمساك إذا كان على سبيل الوجوب فلا، وأما إذا كان على سبيل الاستحباب لدفع التهمة فهذا قول حسن، فهذا قول حسن، لكن لا يمكن أن يلزم به، لا يمكن أن يلزم به. بالنسبة للشق الثاني وهو من لم يكن مخاطبا بالتكليف أصلا كالكافر وكالصغير وكالمجنون، فهؤلاء إذا زال عذرهم أثناء النهار قلنا لهم يجب عليكم الإمساك وليس عليهم قضاء، يجب عليهم أن يمسكوا لأنهم بدأ التكليف عليهم وبدأ القلم عليهم، ولذلك هنا يمسكون ولا يقضون لأن ما مضى من اليوم لم يكونوا مخاطبين فيه. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. لو أن رجلا مثلا أبيح له الفطر في رمضان بسبب المرض وعليه قضاء أيام من العام الماضي أو عليه كفارة، هل له أن يقضي هذا اليوم، أن يقضي هذه الأيام في أيام رخصته بالفطر في رمضان؟ صحيح بأنه لا يجوز له أن يشغل وقت رمضان بصيام غيره من الأمور الواجبة أو المسنونة أو المستحب، وذلك لأن رمضان وقته لا يسع غيره، وقته لا يسع غيره، فلا يجوز له أن يصوم من غير جنس رمضان ولو كان معذورا بالفطر، ولو كان معذورا بالفطر. قاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فهو مشغول بالصيام، مشغول بالصيام، فإذا أحب الصيام عليه أن يصوم رمضان ولا يترخص بالفطر في هذه الحال. قال رحمه الله تعالى فصل في المفطرات، وهي 12، وهذا لا شك أنه بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. وهذه المفطرات على قسمين: قسم منها صحيح ثابت بالكتاب والسنة، وقسم هو من قبيل الاستنباط إما بالقياس وإما باستعمال غيره من الأدلة الشرعية. قال وهي 12: أولا خروج دم الحيض والنفاس، قد بينا هذا. فبمجرد خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة يفسد صومها، مجرد خروج دم الحيض أو النفاس يفسد صومها. والحيض بالنسبة للمرأة إعادة شهرية، تأتي بنات حواء، والنفاس سببه الولادة، سببه الولادة. قال ثانيا الموت، لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قطع عمله إلا من ثلاث، فالميت إذا مات بطل صومه، لكن هل على وليه أن يقضي عنه هذا اليوم أم لا؟ هذه سيأتي معنا حينما نتكلم على قضية من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهي كأحد فروع هذه المسألة. قال الردة أعاذنا الله وإياكم، قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عمل، قالوا بأن الردة أحد المفطرات، فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام إما بقول أو بعمل أو باعتقاد بطل صوم. صحيح كما ذكرنا فيما سبق أن الردة لا تبطل العمل، وإنما يبطل العمل إذا بقي على ردته حتى مات، فإذا بقي على ردته إلى موته حبط عمل، وأما إذا ارتد فعاد بقي عمله على ما هو عليه، فلا يطالب بإعادة حج ولا صيام ولا زكاة ولا صلاة ولا غيره. هذا هو الصحيح الراجح. رابعا العزم على الفطر، نص عليه يعني الإمام أحمد، قال في الفروع وثاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. إذا عزم على قطع نية الصيام يقول هنا فسد صوم، والعزم هو مرتبة يقولون بأنها أشد وأعلى من القصد، فهي فيها قصد وزيادة، فيعمد إلى هذا العمل بنيته ليقطعه ويبطله، قالوا بهذه النية يبطل العمل. أما إذا تردد في نفسه قطع العبادة هذه هل يقطعها أم لا، فهذا التردد لا يضر كما سيأتي. قال التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع. قلنا لكم بأن التردد إذا كان في أول الصيام فهو مضر، ومن تردد في أول الصيام فلا صيام له، وأما في أثنائه تردد هل يفطر أم لا فهذا لا يضره ويبقى صيامه صحيحا. أما إذا عزم على الفطر وعزم على قطع النية وعلى الفطر فهذا يفسد صومه، وهذا هو المذهب. قال القيء عمدا، قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي. القيء معروف، وحكاية ابن المنذر الإجماع على إبطال صوم من استقاء محل نظر، وهذا من تساهله رحمه الله تعالى. معروف عن ابن المنذر تساهله في حكاية الإجماع، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى وطائفة من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأيضا عكرمة ذهبوا إلى أن القيء ليس بمفطر مطلقا سواء كان بعمد أو بغير عمد، إذن الإجماع هنا مخروم، فلا يمكن حكاية الإجماع والجزم عليه، لا يمكن حكاية الإجماع والجزم علي. والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى التفريق في القيء بين التعمد وبين غيره، فإذا غلب الإنسان القيء بمعنى راجع ما في بطنه فهذا لا يضر صيام. وأما إذا استقى، السين هنا طلبية يعني طلب القيء استدعاه، فهذا يفطر ويفسد صومه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن استقاء فليقضي، يعني تعمد القيء. وهذا الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء يعني غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. نسبة للإمام مالك ومذهب بعض الصحابة ذهبوا إلى أن القيء لا يفطر سواء كان عامدا أو غير عامد، واستدلوا بالأصل، قالوا أن الأصل عدم الفطر، وأن الفطر يكون بالأكل والشرب والجماع. وأيضا بالنسبة لهذا الحديث ضعفوا، قالوا هو ضعيف. وأيضا استشهد من ذهب إلى هذا القول بقول الإمام أحمد والبخاري والترمذي على أن هذا الحديث فيه ضعف، لأن في إسناده عيسى ابن أيوب، وعيسى ابن أيوب من رجال الصحيحين، فالحديث الصحيح لا مدفع لإسناده أبدا، ويبقى التفريق بين من تعمد القيء وبين من غلبه القيء، فمن غلبه لا قضاء عليه، ومن تعمد القيء وجب عليه القضاء. والإمساك بقية اليوم على قول المذهب، ولكن الصحيح أن الإمساك لا دليل عليه. قال: الاحتقان من الدبر، نص عليه. ذكر هنا أن من مفسدات الصوم الاحتقان في الدبر، والمقصود بهذا أخذ الحقن الشرجية، قالوا هذا مفطر لأنه مدخل إلى الجوف. صحيح الراجح بأن الحقن الشرجية لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أنها ليست مدخلا إلى الجوف. قال: بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق، قاله في الكاف. النخامة قيل أنها تنزل من الرأس، قيل أنها تخرج من الصدر، يعني والتجربة والمعلوم بأن النخامة على نوعين: شيء ينزل من الرأس إلى الفم، شيء يخرج من الصدر إلى الفم، شيء يخرج من الصدر إلى الفم، هذه النخامة. فهنا المصنف رحمه الله تعالى فرق بين النخامة وبين الريق، فيرى بأن الريق لا يفطر، هذا هو الصحيح، ولو استجمعه، يعني لو الإنسان استجمع ريقه فبلعه. لماذا؟ لأن هذا معتاد في الفم، وهذا آية من آيات الله عز وجل، وكثير من الناس لا يعتبر بهذا الريق الذي في فمه، ولو تفكر الإنسان فيه لوجد أن هذه المادة السائلة المرطبة للفم واللطيفة هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قد ذكر ابن القيم والنووي رحمه الله تعالى، ابن القيم في مفتاح دار السعادة والنووي في التبيان، أشياء عجيبة من هذا القبيل في بيان آيات الله عز وجل في بني الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالمقصود بأن الريق مما يتسامح فيه، لماذا؟ لأنه معتاد ويشق التحرز منه، شق التحرز منه. أما النخامة فعلى قولين لأهل العلم، ذهب فريق إلى أنه إلى أن بلع النخامة يفطر، قالوا لأنه يمكن التحرز منها، فنزول النخامة إلى الفم تثير الانتباه في الإنسان فيشعر بها بخلاف الريق، ولذلك يجب عليه أن يلفظه. وهنا يفرقون بين النخامة التي تغلب الإنسان فتدخل إلى جوفه، وبين قصده لبلع النخام. لكن في واقع الأمر حينما نتأمل في هذه المسألة نجد أن المسألة سيان، فالنخامة إذا بلعها الصائم لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى، لا تضر صومه، لكن عليه أن يلفظها إذا وقعت في فمه، وأن لا يتعمد بلعها خروجا من الخلاف، وأن لا يتعمد بلعها خروجا من الخلاف. قال: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان، قال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري منسوخ لأن ابن عباس رضي الله عنهما راويه كان يعد الحجام، كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم، كذا رواه الجوزجاني. هذه المسألة من المسألة لا تفطر الصائم، والحنابلة من مفردات مذهبهم على أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، تفطر الحاجم والمحجوم. بالنسبة لأدلة الجمهور ذهبوا إلى أن الأحاديث الواردة في الحجامة تدور ما بين الضعف والنسخ، فقالوا بالنسبة لهذه الأحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا هذا حديث ضعيف، وعلى فرض صحته قالوا بأنه منسوخ لأنه كان في أول الإسلام، بدليل قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يشير ابن عباس أيضا أنس وبعض الصحابة عفوا قالوا بأنه كان في أول الإسلام لأجل الضعف، لأجل الضعف، فهنا علقوه بالضعف. فلما توسع الناس وحصل شيء من القوة وكذا نسخت الحجامة، عفوا بالنسبة للنسخ قالوا بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ لأجل الضعف، لأجل الضعف، هذا الذي ذكره أنس بن مالك رضي الله. إذن الجمهور يقولون بأن أحاديث الحجامة تدور ما بين النسخ، ما بين الضعف وبين النسخ. الصحيح بأن الأحاديث الواردة في فطر الحاجم والمحجوم كلها صحيح، ولا مدفع لها، ولا مدفع لها. فحديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، رواه 11 نفسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح هذا جمع من جهابذة العلماء كالإمام أحمد بن المديني وغيرهم، وكافيك بهم أو بهما. الأمر الثاني، الجمهور رحمهم الله تعالى قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم ليس على الحقيقة، وإنما يتأول بأنه ما سيؤول سيؤولان إليه، فمر على رجلين رجل يحجم آخر بالبقيع فقال أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار ما سيؤول إليه الحال، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الشمس منها هنا وأدبرت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني باعتبار حاله وما سيؤول إليه، وهذا أسلوب عربي متبع، لكن هذا التأويل ضعيف في الحقيقة، ضعيف جدا، فليس هناك داع أو معنى لمثل هذا القول في مثل هذه الصورة. الأمر الآخر، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنه مر عليهما وهما يغتابان أثناء الصيام، فقال بأنهما كان يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني بسبب الغيبة، وهذا مردود لأن جمهور العلماء يرون بأن الغيبة لا تفطر، حتى الجمهور الذين يقولون بأن الحجامة لا تفطر يقولون بأن الغيبة لا تفطر، فكيف يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنهما يغتابان، وما ذكر مما يرفع فهو ضعيف، مما يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف لا يصح. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حين قيل له ذلك قال: ومن منا لا يقع في مثل هذا، أو كلمة نحوه، أو كأنه قال يعني على هذا فالناس كلهم ليس لهم صيام، يعني في معرض رده على اعتبار أن فطر الحاجم والمحجوم كان بسبب الغيبة، وهذا قول ضعيف. بقي الصحيح الراجح أن الحاجم والمحجوم يفسد صومهما إذا صام في رمضان، عفوا، إذا احتجم الصائم في رمضان فقد أفطر. السبب في ذلك أن الحجامة توهن البدن، لأنه إخراج الدم إما من الرأس وإما من الظهر إما من الساق مثلا أو أي موضع من المواضع في جسم الإنسان. طيب، هذا إذا لمن هذا في المحجوم. طيب، ما بال الحاجم؟ هذا في المحجوم، فما بال الحاجم؟ فإذا كان هذا في المحجوم فالحاجم، قال العلماء رحمهم الله تعالى، يحتمل فيه أحد الأمور التالي: أولا، لمظنة دخول شيء من الدم إلى جوفه، أن تعرفون الحجامة قديما كانت تقوم على مص الدم، هناك آلة من جلد وفي رأسها كوب من حديد أو غيره، فيقوم الحاجم بمص الدم، فلربما طار شيء من الدم إلى جوفه فكان سببا من أسباب الفطر. والعمل بغلبة الظن أصل في الشريعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل النوم ناقضا من نواقض الوضوء. لماذا؟ هل النوم بذاته ناقض؟ لا، وإنما لغلبة الظن على أن النائم قد يحدث. كذلك هنا الحاجم قد يدخل إلى جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر. وعلى هذا نقول لو أن الحاجم استخدم غير المص، مص الدم مثلا، فيكون إيش؟ لا يفطر في هذه الحالة، لكن ينتقض هذا بما سيأتي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فطر الحاجم من باب العقوبة، من باب العقوبة، لأنه كان سببا في فطر المحجوم، كان سببا في فطر المحجوم. هذا أحد الأوجه التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى. الوجه الثالث والأخير، وهو المسألة، أن المسألة تعبدية، وهذا قول المذهب، أن المسألة تعبدية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. إذا فهمت العلة في المحجوم ففي الحاجم تبقى تعبدية، ولذلك لو استعمل غير المص أو أي آلة من الآلات استعملها في حجم صائم فقد أفطر، لأن المسألة تعبدية. طيب، ما تقولون في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم؟ عندكم جواب؟ من عنده جواب؟ تفضل. طيب، صائم، هو صائم، يبقى صائم. احنا الآن ما نقول في رمضان أو غير رمضان. أحسنت، هذا أحد التوجيه، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان احتجم وهو صائم، ليس بالصوم الشرعي المعروف، ليس بالصوم الشرعي المعروف، وإنما هو صائم استعدادا للحجامة. هذا أحد الأقوال وهي ضعيفة. أحسنت، يقولون هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أن يحتجم وهو صائم، أما غيره من الأمة فليس لهم ذلك. خصوصية تحتاج إلى دليل، هذا أحد الأقوال المذكورة لكنه قول مردود. أيضا في خالد، نعم أحسنت، يضعفون لفظة وهو صائم، كيف؟ هذا حديث آخر. حديث الآخر قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم حال سفره، سواء في العمرة في عمرته ولا في حجه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان قط، ولم يصم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. قالوا فيه اضطراب، فيه اضطراب في قول ابن عباس. نعم، هذا أحد الأقوال. الأمر الآخر قالوا بأن هذا منسوخ، حديث أن النبي احتجم وهو صائم حديث منسوخ، بدليل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا أراد أن يحتجم أخر ذلك إلى الليل وهو صائم، كان إذا أراد أن يحتجم أخر ذلك إلى الليل وهو صائم، فدل هذا على النسخ، دل هذا على النسخ. صحيح الراجح أن الحاجم والمحجوم أحسنت، نعم، أيضا القول مقدم على الفعل، قول أفطر الحاجم والمحجوم قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على الفعل، وهذه من باب الترجيح. ومسلك الأصوليين في هذا يقولون إذا تعارض القول والفعل قدم القول. يقاس على مسألة الحجامة مسألة التبرع بالدم، التبرع بالدم، فإذا تبرع الإنسان بالدم فقد أفطر حال صومه. لماذا؟ لأن التبرع بالدم يورث الإنسان وهنا في بدنه، الشارع الحكيم منع هذا. لكن هناك نوع من الدم الذي يخرج من الإنسان بغرض ما يسمى بالتحاليل الطبية البسيطة، وهي أخذ شيء من طرف الإصبع، يعني نقطة أو نقطتين، هذا لا يضر. لكن التبرع بلتر أو دون ذلك أو لترين مثلا، فهذا مما يضر. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، إذا قلنا بأنه أفطر الحاجم والمحجوم بهذه الصورة تبرع بالدم، لو أن رجلا أرعف في رمضان، خرج الدم مع أنفه، استيقظ وإذا بالدم يخرج مع أنفه، أو حمل شيئا فجرح فخرج الدم منه بكمية أكثر وأكثر من ما يتبرع به قصدا، أو الدم الذي يخرج بسبب الحجام، فما تقولون في هذا؟ يفطر ولا ما يفطر؟ إذن يفطر، إذا خرج منه أفطر بالمشق. لا، خلنا الآن، يقول هو أنا ماني مريض، لست بمريض والحمد لله أستطيع تكميل الصوم، ها؟ لا يفطر. أحسنت، المسألة فيها القصد، إذا القصد معتبر هنا. لو أن رجلا أرعف خرج الدم عن فيه، أو جرحا كبيرا خرج الدم، وقال أنا لا أعتبر أن هذا يعني مرضا وأستطيع التحمل، فنقول له صومك صحيح. لماذا؟ لأن القصد هنا معتبر، بخلاف الحاجم والمحجوم، وبخلاف المتبرع لأنه قصد إخراج الدم. نكتفي بهذا القدر. بالنسبة للأسبوع القادم احتمال يكون الجمعة رمضان إن شاء الله، أو مؤكد، ها؟ مؤكد الظهر، الخلاف الخميس. طيب، تريدون نوقف الدروس ولا نكمل؟ العام أكملنا بعد العصر، ايش تقترحون؟ نوقف الدروس ولا نكمل؟ نكمل، ها؟ بعد العصر مناسب يوم الجمعة، ها؟ ما انتهينا من أبواب الصيام. العموم نحاول إن شاء الله يعني بعد العصر، ننتظر الإخوان اللي عندهم مساجد لو ربع ساعة ثم نكمل ولا نطيل، حتى من لديه مسجد أو كذا سبب الزحام يذهب سريعا إن شاء الله بعد العصر يوم الجمعة إن شاء الله. يقول السائل: هل يكون الاستقاء فقط بوضع الأصبع، أم أنه إذا فكر بشيء أو رأى شيء؟ على العموم بالنسبة لتعمد القيء يكون بأي وسيلة من وسائل التعمد، إما بالنظر وإما بوضع الإصبع أو بشم الرائحة، فكل من فعل شيئا يدعو إلى التقيؤ فقد أفطر بأي أسلوب وبأي نوع. شخص اعتمر في رمضان بعد العصر ثم شعر التعب فعزم على الفطر عند إنزال ماء زمزم، فلما تأخروا في إنزال زمزم للمصلين حتى قبيل الغروب أتم صومه، فماذا عليه؟ على القول الذي في المذهب على أنه ما دام أنه عزم على الفطر وبحث عن ما يفطر عليه يكون قد أفطر، لكن الصحيح الراجح في هذه المسألة ما أدري أنا ذكرت الصحيح على أنه إذا لم يباشر المفطر فعليه أن يتم صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعلم أو تكلم. فإذا لم يعمل فيكون صومه صحيح بإذن الله تعالى، بمعنى لم يتناول المفطر. ما حكم أن يباشر عملية إخراج الدم بالتبرع من المتبرع كالممرض، فهل يفطر؟ إذا كان في نهار رمضان وذاك صائم فعلى قول الحنابلة بأنه يفطر، لأنه في حكم الحاجب. إذا قلنا بأن المسألة تعبدية، إذا قلنا بأن المسألة تعبدية وأنه كان سبب من أسباب إفساد صوم هذا الرجل، لكن على الناس أن يخبروا من يريد التبرع بأنه لا يتبرع إلا بعد الفطر. نعم، هذه ذكرناها المسألة، إنقاذ نفس معصوم يجوز له أن يتبرع. هل يجوز سب إيش؟
التبرع لإنقاذ معصوم.
إيه.
طايح على إنقاذ الغريب. أم يقضي القصد؟
لا لا، على مسألة الغريب ويقضي. هل يجوز جمع النية في رمضان كنية صوم الأيام البيض مع صوم رمضان؟ لا، لا يجوز. لا يجوز جمع نية صيام الأيام البيض في رمضان مع نية الصيام، لأن صيام رمضان فرض ولا يسع غيره، ولا ينبغي جمع أكثر من نية مع صيام شهر رمضان. إذا كنا في البر وغابت الشمس، أي اختفى قرصها وراء تل، وإذا وقفنا رأينا جزءا من قرص الشمس، ماذا علينا؟ هل نفطر أو ننظر زوال قرص الشمس؟ صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبعث رجلا ينظر هل غابت الشمس أم لا، فإذا أخبره بأن الشمس قد غابت أفطر عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكرناه في الدرس السابق من أن القضية هل هي هناك تلازم بين الأذان وبين قرص الشمس. الأخ السائل كأنه يشير إلى أن قرص الشمس لم يغب بعد، وإنما سبب عدم رؤيته جلوسه، فلا بد عليه أن يقوم ليتحقق، ولو ذهب إلى شيء يعني مرتفع للتأكد فهو أفضل. فهو في هذه الحالة وفي هذه الصورة التي ذكرها لم تغب الشمس بعد، فلا بد من ذهاب قرصها تماما. يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، إلى آخره. فهل إذا رأينا أناسا عند قبر ميت يدعوه نقول له إن صومك باطل ويجب الفطر، أم أن صومه تحت مشيئة الله؟ بالنسبة للمريض هل يجب؟ ما أدري كيف خلط الأخ السائل. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله، فهل إذا رأينا أناس عند قبر ميت قل له إن صومك باطل ويجب الفطر أم أن صومه تحت مشيئة الله؟ ما أدري يعني الرابط بين هذا الحديث وبين قوله عند قبر ميت. لا تصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحديث اللي سألتكم أو سأل الأخ أن الشيخ ناصر حسنه في مشكات المصابيح حديث الدعاء، أشكر الإخوان الذين اجتهدوا سواء بإرسال رسائل أو بالورقة، الشيخ خالد أتى بورقة بينوا بأن الشيخ تراجع عن تصحيحه أو تحسينه للحديث سنن أبي داود، فالحديث يبقى ضعيف. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. الشيخ ناصر تراجع عنه، وتعلمون أن المشكات من أقدم الكتب التي اعتنى فيها الشيخ ناصر، وما بعده إن كان تصحيح ومراجعة فهو نسخ لما تقدم وتراجع. بالنسبة لقول السائل من لم يدع قول الزور العمل به إلى آخره إذا رأى إنسان عند قبر ميت، طبعا الحكم على الناس ببطلان العمل هذا لا ينبغي، لا يجوز للإنسان أن يحكم على شخص بأن عمله باطل إلا إذا رأى شخصا يأكل متعمدا ويشرب متعمدا، فهذا يقول له صومك باطل معه النص. أما قول الزور أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، ليس معناه بطلان الصوم على الحقيقة، وإنما ذهاب الأجر والثواب، ذهاب الأجر والثواب. فهنا لا شك أن الدعاء عند قبر الميت يعني دعاء الميت استنجاد به استعانة به، هذا لا شك أنه من أعظم الأمور وأخطرها، ولكن الحكم على بطلان صوم هذه مسألة تحتاج إلى يعني بحث طويل جدا واستفسار عن كون الرجل جاهل أو عالم تأول أو غير ذلك، هذه مسألة ليست بهذه السهولة. بالنسبة للمريض هل يجب عليه مراجعة الطبيب لتحديد خطر مرضه أم أنه يقر هو بنفسه أو كذا؟ المقصود بأن الإنسان ليس يعني بحاجة إلى أن يذهب إلى الطبيب ليقول له هل مرضي هذا يصلح فيه أن أفطر أم لا، أبدا ولا أحد يقول بهذا، هو يعرف مسألة راجع إلى يعني وقوعه في الحرج والمشق، فإن كان يشق عليه المرء الصيام حال مرضه فالأفضل هو الفطر، وإن كان لا يشق عليه بمعنى كان مرضا سهلا بسيطا فهذا الأفضل له الصيام. فلنقرأ هذا شوي، هذا خارج محل خارج الموضوع. هذا السائل لو يتصل عليه أفضل، لأن السؤال خاص يظهر لي يتعلق به شخصيا ويحتاج إلى إجابة خاصة. تفضل. هو يختلف، أنا قلت إذا كان الجرح البسيط، لا الجرح البسيط العادي لا هذا لا يسمى مريض، هذا لا يسمى مريض، لأن هذا مما يعني تعرض له الناس غالب. لكن قلنا نحن بأنه إذا كان الشخص فيه مرض تتضاعف عليه مثل هذا الجرح يتضاعف عليه وهناك تترتب أعراض كثيرة فهنا يحق له الفطر. من حاول أن يؤذي نفسه في نهار رمضان لغضب أو غضب أو ضرب نفسه بشيء هل عليه شيء؟ طيب ليش في رمضان بس؟ في رمضان وغير رمضان. لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ والشر بعيد إن شاء الله. الإنسان لا يجوز له أن يؤذي نفسه لأنه لا يملك نفسه، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من طعن نفسه بحديدة جاء يوم القيامة في نار جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة. من تحسى سما تحساه في جهنم، تردى من جبل جاء يوم القيامة يتردى في جبال جهنم. يقول: ما تقول يا شيخ في قول أنس الذي عند الدارقطني ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، وحديث أبي سعيد عند الدارقطني رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصائم والحجامة؟ هذا الحديث في مقابل أحاديث المنع، هذه الأحاديث تأتي في مقابل أحاديث المنع، ولذلك الاحتياط في فطر الحاجم والمحجوم مهم، لأن الأحاديث في هذا الباب متقابلة، فحديث أنس وحديث ابن عباس هناك أحاديث أيضا ترى يذهب إليها الصحابة إلى فطر. والله هذا سؤال غريب. يقول الجماع في رمضان للحاجة حيث أن الزوجة كانت زعلانة وكنت محتاج لها، ما الحكم؟ لا ما يجوز أبدا، عليك الكفارة المغلظة. هذا السؤال استعجل صاحبه في قوله مسألة التبكر في الجماع أو الشهوة ما لم ينزل، ما القول إذا أنزل المني؟ هذا سيأتي في الدرس القادم. بالنسبة للتفكر، إذا تفكر فأنزل لا يضره، أما إذا كرر النظر نظر مرة بعد مرة فأنزل فسد صومه على الصحيح الراجح من قول أهل العلم. هل الإنسان إذا رأى في منامه أنه يجامع لكنه لم يخرج المني فهل عليه الغسل؟ لا، بالنسبة لمن احتلم ولم يجد شيئا، يعني لم يخرج منه شيء، هذا ليس عليه غسل، هذا ليس عليه غسل. أما إذا احتلم فأنزل وجب عليه غسل. هذا السائل يبغانا نعيد من جديد، يقول: ممكن توضح مسألة التبرع بالدم وكذلك الحجامة دون تفصيل؟ جزاك الله خير، مدام دون تفصيل تأكد. الحجامة قلنا الصحيح الراجح من قولي أهل العلم وهو مفردات الحنابلة، قول بعض السلف أنها تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم. بالنسبة للتبرع بالدم هو في حكم الحجامة، إذا تبرع بالدم فهو في حكم المحجوم فهو يفطر. هذا هو خلاصة المسألة. هو الآن في حكم الحاجم إذا قلنا بأن المسألة تعبدية، أما إذا قلنا لا المسألة معللة، يعني العلة واضحة فيها وهي أنه يمص الدم وكذا، قلنا لا تنسحب على من يأخذ الدم، هو الطبيب والممرض. لا إحنا ما أنا أفصل الآن إذا قلنا بأنها تعبدية على قول الحنابل يدخل فيها إذا سحب الدم، إذا قلنا تعبدية. أما إذا قلنا معقولة المعنى فلا يفطر في هذه الحالة لأنه ما مص الدم بفمه. لا شك هو الآن ينبغي الممرض الطبيب، ها ممرضين عندنا واجد اليوم، المقصود بأنهم إذا جاء أحد يتبرع نقول يقول في الليل، لا ما شاء الله حتى في الدولة هنا الآن سيارات التبرع في المساء ما تجي في النهار، وهذا جزاهم الله خير في إعانة للناس على الإبقاء على صحة صوم. متى يقال دعاء الفطر؟ دعاء الفطر عند الإفطار، يعني عند الأكل، سواء قبله، في الغالب العندية هنا تكون يعني قبل الفعل، فقبل الأكل أو بعد الأكل كل هذا سيء، ولو قال هو ويأكل لا حرج، لأنه ثبت عن السلف أنهم كانوا كلما رفعوا لقمة قالوا الحمد لله، يعني كلما رفعوا لقمة حمدوا الله وشكروه على نعمه. يقول: هل هناك رخصة في إفطار لمن يتوجه إلى العمرة في رمضان السفر بر، بمعنى هل هو مستحب بحديث أو لا يجوز؟ لا، بالنسبة للسفر سواء كان لعمرة، لطلب علم، لزيارة، لعمل، السفر نفسه سبب من أسباب الترخص بالفطر في نهار رمضان، فالإنسان بمجرد السفر له أن يترخص لأي نوع من أنواع السفر، لعبادة، لتجارة، لزيارة، لطلب علم، للرجوع إلى الأهل، له أن يترخص. فليست العمرة هي السبب في الفطر أو غير الفطر، لكن
نحن حكينا الخلاف، قلنا هل له من المسافر الأفضل أن يفطر أو أن يصوم؟ ذكرنا الخلاف.
هذا السؤال أعتقد خارج الموضوع، هل تجاري وضع عرضا فيه أنه عنده خصم على البضاعة المعروضة بمقدار 10%، مثل جهاز يقول 10,000 درهم، فاشترى الإنسان ودفع 9,000، فقال له صاحب المحل الخصم عبارة عن كوبون ومستند بقيمة الخصم، وعلينا نشتري من نفس المحل بقيمة الخصم. هذا المسألة الفقهاء خلاصته يقول إن قصد الشراء ويقول خصم، ها إن قصد الشراء لأجل الحصول على هذه الكوبونات هذا مما لا يجوز، وأما إذا جاء فاشترى من دون مواطع ومن دون قصد ثم أعطي هذا الكوبون ليدخل يعني مسابقة مع آخرين فيقولون هذا مما يجوز. كيف نوفق بين تحري الشمس وحديث قم فاجدح لنا؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإفطار قال الراوي لو أن أحدنا رقى ظهر دابته لرعاه. هذا يعني يذكره العلماء على أنه من باب المبالغة في الفطر وليس على الحقيقة، يعني لا يرى الشمس حقيقة، لأن النص الحديث قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأول الليل هو غياب قرص الشمس. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس منها ولا فقد أفطر الصائم، والغروب لا يتحقق أبدا ببقاء جزء من قرص الشمس. وهذه الأحاديث أيها الأخوة تأتي على سبيل المبالغة، قد يمر عليكم شيء من هذا لكن لا يعني أنه على الحقيقة، مثل قول عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر ما أدري هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا، هذا على سبيل المبالغة في التخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعجيل الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ففي دعوة إلى عدم مشابهة اليهود وسرعة التعجيل بالفطر. ونحن أعتقد في الأسبوع الماضي أسهبنا كثيرا في ذكر هذه المسألة وبيان غلو الناس أو بعض الناس وتنطعهم، حتى أنني تجاوزت كثيرا لما ذكرت بأنه لو أفطر قبل أن المؤذن ما دام أنه اعتقد بأن الشمس قد غابت يفطر، وكذلك الذي اعتقد غياب قرص الشمس أفطر. فليس المقصود بهذا هو رؤية جزء من قرص الشمس، وإنما المقصود فيه المبالغة، وهذا أسلوب يعني موجود كثيرا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني به الحقيقة وإنما يعنون به المبالغة. كم بقي؟ 7. نعم لا يختلف، أننا نتكلم على المكلف الصائم، حتى إذا قلنا تعبدي الكافر ما يدخل فيها، يعني المسلم لو سحب من الكافر لا يضر. لا السحب على نوعين، إذا كان سحب كثير قلنا يفطر على قول الحنابل، على إذا ذهبنا الآن هذا ليست فتوى، نحن الآن نذكر بحث علمي، إذا قلنا فتوى قد ننتقل إلى قضية القصد ونقول بأنه لا يفطر لأنه لم يمص بفمه، والفتوى التي ينبغي أن تنشر تقال بأن الممرض الذي يسحب الدم من الصائم عن طريق الأوبر وعن طريق يعني هذه الأهواز وكذا هذا لا يفطر لأنه لا يسحب بفمه، لكن نحن حينما نذكر هذا نذكر من باب يعني البحث العلمي للمسائل التي يطرحها العلماء. حديث لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه منه شيء، ذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاة من لم يضع على عاتقيه منه شيء، السؤال هل هذا النهي عائد إلى ذات العبادة أم لا؟ هذا النهي عائد ليس إلى ذات العبادة إنما عائد إلى يعني اللباس، إلى اللباس، صحيح بأنه لا تبطل الصلاة وإنما النهي للتنزيه، هذا هو الصحيح. سنتكلم عليه إن شاء الله في حينما نرجع إلى أبواب الصلاة. يرجى منك يا شيخ التنبيه على سلسلة محاضرات لعدة مشايخ في رمضان ذلك في قناة القصبة. صحيح، أعتقد سنوزع إعلام في المساجد عبر وسائل الإعلام. نعم نعم، ما سمعت. نفس غير معصومة؟ أيوه غير معصومة. لا، لو أراد أن لا يفطر لجاز له ذلك، ولكن لو أراد أن ينقذها لا شيء عليه فيها، لكن لا يجب عليه من باب تزاحم المفاسد، ليست من باب تزاحم المفاسد. نعم جاهز. هذه مسألة راجعة إلى مسألة الترخص، مدة الترخص كم. جمهور العلماء يرون أن من جلس 4 أيام فأكثر لا يباح له الترخص بأي نوع من أنواع الرخص، لا الفطر ولا القصر ولا الجمع ولا ترك الجماعة ولا الجمعة. لكن القول الصحيح الراجح الذي ذهب إليه جمع من أهل التحقيق، شيخ الإسلام ابن القيم، المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، ذلك الألباني، قالوا بأن الإنسان ما دام أنه مسافر فله الترخص بالسفر ولو ذهب إلى مدينة أخرى وجلس فيها أكثر من 4 أيام. والله الاحتياط طيب في هذا، إذا كانت المنطقة يعني اشتمل على يعني سهل وجبل فالاحتياط طيب، يؤخذ برؤية من في الجبل. أين
هل المسافر
لا ما قلت هذا. حديث ابن عباس إيه؟
هل المسافر
لا لا لا، قاسوها على المسافر بجامع العذر بالفطر. أيوة. لا ما تقصر الحامل المرضى، لا في قضية القضاء، بس قضاء الصوم.
هذا
على الصيام فقط، هو أوله ذكر الصلاة لكنه في النهاية ذكر الصوم. فرقش أي سيأتي إن شاء الله معنا كل ما هو في معنى الأكل والشرب يفطر. يعني الآن الشارع حرم الأكل والشرب على الصائم، كل ما يقوم مقام الأكل والشرب مثل الإبر المغذية أو مثل المحلول الذي يأخذه الإنسان، هذا أيضا يقوم مقام الأكل والشرب. محلول، تعرفون المحلول اسمه إيش؟ الجلوكوز، هذا يقوم مقام الأكل والشرب، فلو أخذه الصائم أفطر. البخاخ هذا ما يضر، بالنسبة لأصحاب الربو عافاهم الله لهم أن يأخذوا البخاخ في نهار رمضان لأنه منطقته الصدر فقط ولا ينزل إلى الجوف. لا، هو على الصحيح بأنه إذا رجع في نفس النهار أكمل صومه ولا شيء عليه ما عدا التوبة. التبرد في الصائم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصب الماء على رأسه وعلى بدنه وهو صائم، فيجوز للإنسان. وأيضا ابن عمر بلل ثوبا له فوضعه على بدنه، فيجوز للصائم أن يضع الماء في فمه ويمجه من باب التبرد، وله أن يضع الماء على وله أن يغتسل، كل هذا مما هو جائز. هذا حديث لقيط بن صبرة سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم، قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. ولذلك الصائم لو بالغ في الاستنشاق على الصحيح الراجح أنه يفطر إذا بالغ الصائم في الاستنشاق، على الصحيح الراجح أنه يفطر. وفي هذا دليل أيضا على أن الأنف منفذ إلى الجوف بخلاف العين والأذن، فالأنف والفم أي شيء يدخل منهما إلى الجوف يفطر إن كان مما يغذي، كان مما يغذي. أما الأذن فيجوز القطرة في العين والكحل وكذلك القطرة في الأذن، وهذه لا تفطر. أي أي لا، إذا كان سائل لا، أما إذا كان رذاذ هذا لا يضر، لا يضر، لا يضر ما دام رذاذ. كيف تحول سائل؟ أنا اللي أعرف أن البخاخ هذا مجرد أشبه بهواء مشبع ببعض المواد الطبية هذه، فتفتح شعب الصدر هكذا، لكن هل 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 تتحول إلى جرم مثل مائي ولا سائل ولا أشبه بغذاء يدخل للبطن ولا محل الصدر؟ والله أنا اللي أعرف أن هذا ما أدري، والله بحثت هي المسألة، بحثت فوجدوا أن محلها الصدر، وأنها مجرد الأصل أنها مجرد هواء لكنه مشبع ببعض الأشياء الصغيرة هذه التي تساهم في علاج مسألة الربو. إيه بخار، بخار اي بخار، هذا ما يضر، لا ما يضر. لا لا ما يجوز بلع طعم السواك، اذا وجد شيء من السواك او طعمه في اللسان لا يجوز. سنتكلم على هذه عند قول المصنف وذوق الطعام، يكره ذوق الطعام، ونفصل في هذه المساله. يعينهم الله يصومون، يعينهم الله يصومون، ولا يصومون الله يعينهم، يعينهم الله، أعطاهم الله البرد على غير الصلاة ولو أي. نعم يختلف. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.